بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومختصر زاد المعاد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، من اختصار الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال فصل فيما اشتملت عليه هذه الغزوة من أحكام، إلى أن قال: وأما الحكم الذي في هذه الغزوة في هذه الوقعة، فقد أشار سبحانه إلى أمهاتها في سورة آل عمران من قوله: وإذ غدوت من أهلك، إلى تمام 60 آية. فمنهم تعريفهم أو فمنها تعريفهم عاقبة المعصية والفشل والتنازع ليستيقظوا ويحذروا من أسباب الخذلان، وأن حكمة الله عز وجل جرت بأن الرسل وأتباعهم يدالون مرة ويدال عليهم أخرى، يعني يحصل لهم النصر مرة وتحصل لهم هزيمة أخرى، لكن يكون لهم العاقبة. فلو انتصروا دائما دخل معهم المؤمن وغيره ولم يتميزوا، دخل معهم ايه؟ لو انتصروا دائما دخل معهم ايه؟ دخل معهم ايه؟ انتوا نايمين ولا ايه؟ فلو انتصروا دائما دخل معهم المؤمن وغيره، يعني وغير المؤمن، لان يقول هؤلاء منصورون دائما ولهم الغلبة وعندهم الغنائم، فيدخل في المؤمنين من ليس منهم ولم يتميزوا. ولو انتصر غيرهم دائما لم يحصل المقصود، وهو كون الله عز وجل يجعل عاقبة المتقين، وأن الله عز وجل أبى بحكمته أن يدال الباطل على الحق بحيث يضمحل الحق ولا يبقى له أثر. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى يا إخوان، حكمة الله سبحانه وتعالى جرت بأن الرسل وأتباع الرسل يدال عليهم مرة ويدالون إيه؟ ويدالون مرة، فأنت بين نصر وبين هزيمة، لكن اعلم أن العاقبة لك. لكن من يصبر حتى تحصل العاقبة؟ الخلص. قد يقول قائل: لماذا لم يجعل النصر للمؤمنين دائما؟ لأنه بعض الناس كده بيفتن ويترك، ممكن يجي بعد مثل أحد ويقول: ألا لو كان هذا نبيا لما هزم. نقول: وهذا هو المراد أصلا، ليحصل التميز بين المؤمن الصادق وبين المنافق. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. تجعل ترى العصاة البعيدين عن السنة أو كذا قد يمكن لهم بعض التمكين، وترى الخلص من أهل السنة قد يدال عليهم فالسجن والإيذاء والطرد وغير ذلك ليتميز الصف. إنما لا تنتظر أن المؤمن الصادق إذا أذن الله بنزول مطر ما نزل إلا على أرضه، وإذا أخرجت الأرض زينتها ما أخرجت إلا أرضه، وإذا عاش الناس في مجاعة فليس هو، وإذا ابتلي الناس بالأمراض فهو الصحيح الذي لا يبتلى بالأمراض، وإذا فسد أولاد الناس فلا يكون ذلك في أولاده، إن تزوج لا يبتلى في زوجه، حتى الشوكة لا يشاكوها بما معه من إيمان. لا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولا قد فتنا الذين من قبله فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. بل الابتلاء سيبقى. من قال لك ان الابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب؟ لو كان المؤمن كما وصفت لكم الان لصار الناس كلهم مع المؤمنين، حتى المنافق يبقى معه في الظاهر ولا يحصل تمييز. ولو كان ايضا الابتلاء دائم 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 لاثر ذلك في قلب المؤمن، ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلي ويعافي، يبتلي ويعافي. فهذه سنة الله عز وجل في أولياء، يؤذون ويبتلون وتحصل لهم الغلبة أحيانا، لكن المهم العاقبة المؤمنين. قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف إيه تعملون. نعم. وأيضا دروس حتى نعلم أن المعاصي مؤثرة. نعم الله عز وجل يبتلي عباده، ولكن الابتلاء قد يكون بأسباب من الإنسان أحيانا. قالت سبحانه وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم. فحصل الابتلاء هنا نتيجة الايه؟ المعصية والفشل والتنازع، واختلفتم خلاص نتيجة ذلك الهزيمة تعلموا. فيكون الدرس هنا الأكبر أن الإنسان يعلم أن المعاصي تؤثر، وأن التنازع والفشل يضعف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. يبقى هذه دروس يستفيد منها الإنسان لما بعد ذلك، كما كان في حنين مثلا إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وكاد المسلمون أن يحصدوا في حنين بسبب ماذا؟ أعجبتهم كثرتهم، فلما عادوا كان النصر لهم. يبقى هذا الابتلاء يا إخواني تمحيص، تمحيص. فالله عز وجل يجري في عباده هكذا، يجري في عباده هكذا. مثل ما ترى أنت مثلا الآن تجد سبحان الله نوع تمكين بسبب معاصي، صليب مع مصحف مع ولاية امرأة مع تبرج مع اختلاط مع صفور مع كذا، وبعدين تجد ايه التمكين بقى من شعب الشهورة مش قبل ايه، وانت محلك سر انت قاعد هو ده نصر الاسلام. شوف هما الان، انت الان طائفتك ما لها اي دور، لكن شوف هؤلاء الان، شوف هؤلاء وصلوا الى كذا، هؤلاء الى كذا. هذا ابتلاءات. يعني تريدنا الان نضع الصليب بجوار المصحف؟ ما هو ما وصلوا الا بهذا، ما وصلوا الا بهذه التنازلات. تريد ذلك؟ تريد ذلك؟ لكن الذي سيصل الى نقطة النهاية انت لا هم، دعك من الجري داخل المسافة، المهم من سيقطع المسافة، انما الجري داخل المسافة اجري زي اللي بايه اول ما يجي في مسابقة الجري من اولها يعطي اعلى سرعة، طب هذا سيعطب في منتصف الطريق، لكن تجد الثاني يقطع منتصف الطريق هادئا حتى اذا كان قارب النهاية وضع قوته كلها فحصل له السبق. المهم من يصل ليس من يجري، فان الذين يجرون في الساحة كثير، لكن المهم من سيصل، من سيجني. ولو جنيت الثبات فقط لكان كافيا، ولو جنيت الثبات فقط لكان كافيا، ولو كان معك الواحد لكان كافيا، لأن الثبات بقاء الحق، وهذا أعظم ما يكون لك، إنه يبقى في الناس، فيه ناس بتقول، فيه ناس بتقول، في ناس سبابة بتقول، في ناس شتمة بتقول، في ناس كذا بتقول، في ناس مش كويس. هو ده المطلوب أصلا، أن يبقى الحق في الأمة والعاقبة للمتقين. فلهذا لا ينبغي أن تغتر بهذا لا ينبغي تغتر. ولهذا بعض الناس يقول لك ايه، احنا رجعنا، احنا ثبتنا بحسب الواقع، تراه رجع شوية. ليه؟ لان الواقع قال لا ده الناس ديت خالفوا، الناس دي عملوا، فاحنا بنرجع الان، احنا لا نوافق على مثل هذا. اما الاصل هو ما رجع عنه، هو ما رجع عنه، هو يريد كيت وكيت وكيت، لكن من غير هذه التصرفات، فهذا ليس معك، وهذا رجوع ضعيف ولا ينفع. وهذا قد يبتلى غدا لو جاء واحد فنشط وترك المخالفات، سوف يضع يده في يده. قال ما كان الله ليذركم على هذا من التباس المؤمنين بالمنافقين حتى يميزهم، وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يميز به بينهم، بل يريد سبحانه أن يميزهم تمييزا مشهودا. وقوله سبحانه يعني يقول وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يميز به بينهم، يعني الله يعلم المؤمن من المنافق وذلك عنده في كتاب، لكنكم لا تعلمون أنتم ذلك، هذا تمييز في الباطن، والله عز وجل يريد أن يميزهم إيه في الظاهر. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، استدراك كل ما نفى من إطلاعهم على الغيب أي سوى الرسل، فإنه يطلعهم على ما يشاء كما في سورة الجن، فسعادتكم بالإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله، فإن آمنتم به واتقيتم فلكم أعظم الأجر. ومنها استخراج عبودية أوليائه. خلي بالك دي بقى إخواني، دي المعاني الكبيرة، دي هذه المعاني الكبرى اللي بيركز عليها ابن القيم، دي المعاني الكبرى اللي من أجلها قام سوق الجهاد، ومن أجلها كان هذا الابتلاء، وكان بقى المرض والسقم والفقر والتشريد والنافي وغير ذلك ابتلاءات، ليعلم ويفهم العبد عن ربي سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفهم والبصيرة في دينه. هذه المعاني يا أخواني المعاني الكبار، وإلا ربك سبحانه وتعالى قادر ألا يجعل هؤلاء سلطانا أبدا، من نصرة في بعض المواقع أو ابتلاءات للمؤمنين، حتى جرح النبي صلى الله عليه وسلم وكاد يقتل. دي معاني كبار قف عندها، دي المعاني المتميز بين رجل وآخر. ومنها استخراج عبودية أوليائه في السراء والضراء. يا سلام، فإذا ثبتوا على الطاعة فيما أحبوا وكرهوا فهم ليسوا كمن يعبده على حرف. طيب هذا هيكون بإيه؟ هيكون بهزيمة في أحد، هيكون بابتلاء في حنين، هيكون بشدة خوف في الخندق، هيكون بهذا، هيكون بنصرة في بدر من غير استعداد، وابتلاء برضو بالنعمة. يبقى اعلم أن الله عز وجل يجري على أولياء في الحياة الدنيا هذه الأشياء ليتبين المؤمن الصادق من المنافق، وليعلم الإنسان منسوب الدين عنده ومنسوب الإيمان عنده، فيختبر نفسه بهذا. ومنها استخراج عبودية أولياء في السراء والضراء. في بدر انتصرنا، هذه عبودية السراء. في أحد هزمنا، هذه عبودية الضراء. ومنها أنه لو بسط لهم النصر دائما لكانوا كما يكونون لو بسط لهم الرزق، فهو المدبر لهم كما يليق بحكمته، إنه بهم خبير بصير. ومنها كما قال سبحانه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، كذلك لو بسط الله النصر لهم لبغوا في الأرض. ومنها أنهم إذا انكسروا له استوجبوا النصر، إذا انكسروا له استوجبوا النصر، فإن خلعة النصر مع ولاية الذل. ده دي بقى قاعدة عالية أوي. ومنها أنهم إذا انكسروا له استوجبوا النصر، فإن خلعة النصر مع ولاية الذل، كن ذليلا تنصر، قدم الذل تجني العزة، قدم الانكسار تجني النصر، إن خلعة النصر لبسة النصر مع ولاية الذل. يا سلام، شوف الدروس، هذه دروس. كما قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة مستكينون ضعفاء تلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا بوب البخاري في كتاب الجهاد قال باب إذا استعان الإمام بالإيه، باب إذا استعان الإمام بالضعفاء والصالحين في الحرب. إذا استعان بالضعفاء والصالحين، لأن هذه دي ولاة الإيه، الذل. إنما يستجلب القائد النصر بهذا، ووضع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تنصرون ترزقون بإيه، بضعفائكم. ولهذا الرواية الصحيحة في الرجل لما جاء وقال إن لي أخا أنا بأسعى عليه وكذا وأنا اللي بأضرب في الأرض وهذا جالس يعبد الله، فماذا قال له النبي؟ لعلك ترزق به، لعلك ايه ترزق به. انت الان بيوصل لك، انت مش عارف انك انت بتسعى او كذا وبتجيب في اليوم مثلا 100 جنيه، بدونه قد تأتي بعشرة، فلو عمل هو معك بعشرة على عشرة يكون المجموع كام؟ 20. الان المجموع كام؟ 100. هي رأيك نعدوا في البيت ولا يطلع؟ لا، أعدوه في البيت. بس هذا لو اطلع على الغيب، نعم إني مغلوب. فإن خلعة النصر مع ولاية الذل، كما قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. ومنها أنه هيأ لعباده منازل لا تبلغها أعمالهم ولا يبلغونها إلا بالبلاء، فقبضه لهم كما وفقهم للأعمال الصالحة. قيضه بقى، فقيضت لهم فقيضت لهم بالأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائهم وامتحانهم كما وفقهم للأعمال الصالحة. يا سلام. ومنها أنه هيأ لعباده منازل لا تبلغها أعماله، إنما يبلغونها بإيه؟ بهذا الصبر على الابتلاء. فإن العبد له قد يجعل له عز وجل له المنزلة لا يبلغها بعمله، إنما يبلغها بإيه؟ بابتلاء إذا صبر عليه. ومنها أن الشهادة، ومنها أن العافية الدائمة وأن العاقبة الدائمة والنصر والغنى يورث ركونا إلى العاجلة. إيه؟ ومنها أن العافية الدائمة، نعم، والنصر والغنى يورث ركونا إلى العاجل، أن العافية الدائمة فلا يبتلى الإنسان معها، والنصر والغنى يورث ركونا إلى العاجلة، إلى العاجلة اللي هي إيه؟ الدنيا. أن الإنسان لو كان معافا ومنصورا وغنيا فإن ذلك يورث ركونا إلى العاجلة. ويثبط النفوس ويعوقها عن السير إلى الله عز وجل. فإذا أراد الله كرامة عبد قيض له من البلاء ما يكون دواء لهذا. الله أكبر. يبقى الابتلاء والدواء مدرسة. الابتلاء هذا الابتلاء مدرسة عظيمة جدا بها يداوي الله سبحانه وتعالى أمراض نفوس قد تصل إليها بوجود العافية الدائمة والنصر الدائم والغنى الدائم. ولهذا قال سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا رأى المال ووفرة المال استغنى عن ذلك. يبقى العافية الدائمة والنصر والغنى أخواني يورث إيه؟ بطرا وأشرا. فلهذا لابد أن الابتلاء حتى تهذب نفوس. فسبحان الله، أليس الله عز وجل قد خلق الإنسان ويعلم أدواءه ودواء تلك الأدواء؟ ولهذا يختار الله عز وجل لعبده ما يحصل به الخيرية له. فإن كانت الخيرية في النصرة قيد الله عز وجل له النصرة، وإن كانت في الابتلاء قيد الله عز وجل له الابتلاء. والعبد لا بد أن يكون عابدا لله عز وجل في جميع أحواله. ومنها أن الشهادة عنده من أعلى المراتب، وهو سبحانه يحب أن يتخذ من أوليائه شهداء. أم حسبت أن تدخل الجنة ولما يعلم له الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقبلها إيه؟ إذا سبقهم قرح فقد إيه؟ مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام ندولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. يبقى القرح هذا اللي أصابكم حصلت به فائدتان. الفائدة الأولى: ليعلم الله الذين آمنوا من المنافقين، أي ليظهر علمه فيكم، وإلا فالله عز وجل يعلم ذلك ولا تخفى عليه خافية. وإنما المعنى ليظهر علمه فيكم. هل يسمونه علم الظهور؟ أي ليظهر علم الله عز وجل. وعلى هذا جميع الآيات التي فيها هذا: حتى يعلم الله المجاهدين منكم والصابرين ويبلغ أخباركم. هذا إنما يراد به أن يظهر علمنا فيكم، ذاك العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، ويتخذ منكم شهداء. لأن الله عز وجل يصطفي أولياءه بتلك الرتبة. هو ميت ميت، هذا عمره، فيوم الأفضل أن تكون نهاية عمرك موتا طبيعيا أو تكون نهاية عمرك نفسه شهادة في سبيل الله. أيهما الأنفع للعبد؟ أن تكون شهادة. ولهذا اتخذ منكم شهداء. ولولا الشهادة هنا لمت من غيرها. هذا خاتمة عمرك ونهاية أجلك، فأحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل نهاية أجلك شهادة في سبيل الله. ومن أجل هذا قالوا هذا هو هذه الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم مات بأثر السم الذي كان قد أكل الشاة وفيها السم. ومنها أنه سبحانه إذا أراد هلاك أعدائه قيض أسبابا يستوجبون بها الهلاك بغيهم ومبالغتهم في أذى أوليائه سبحان الله، فيمحص به أولياءه من ذنوبهم ويكونون من أسباب محق أعداء الله. انظر إلى هذه الفائدة الكبيرة. انظر، يعني جعل الله من أسباب عقوبة أعدائه تسليطهم على أوليائه. من أسباب عقوبة الأعداء تسليط الله عز وجل لهم على الأولياء، لأنهم يستوجبون بذلك الهلاك. فما الذي خسره المسلمون؟ ما خسروا شيئا، لأنهم يطلبون الأجر من الله عز وجل على كل الأحوال. إذا انتصروا فإنما يريدون الأجر من الله عز وجل وتمكين الدين، وهذا حاصل. وزيادة على ذلك أن الله عز وجل يضاعف الأجور بهذا التسليط، ويضعف الله عز وجل الحسنات بهذا الابتلاء، إذا لم يزدد المؤمنون بهذا الابتلاء إلا رفعة ودرجة وعلوا، والدين الله منصور والعاقبة المتقين، ولم يزدد أعداء الله إلا بعدا وخسرانا وضلالا وعذابا استوجبوه بهذا الإيذاء لأولياء الله عز وجل. طبعا دي المعاني يا أخواني، هذه معاني يعني معاني الكبار، دي المعاني الكبيرة اللي لا يفهمها إلا الكبار، فهذه للكبار فقط، للكبار إيه فقط. والكبار في العلم والاطلاع على فهم السلف الصالح لمثل هذا وتفسيره لمثل هذا. لكن تجد سبحان الله العظيم من لم يفهم غير معاني الكبار يعيش مع إيه؟ مع زخاري في الدنيا. يعني كان عجبك، يعني أنت مش شايف، طب شوف شوف التحقق هذا، في خطوات تقدمت، يعني الحمد لله لأول مرة يا أخي، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، لأول مرة يا أخي احمد الله، يا أخي احمد الله سبحان الله، لأول مرة تكون اللحى في مجلس الشعب، هذا من فضل الله يا أخي، أنتم تريدون ماذا؟ ولا يدري المعاني الكبرى أن هذا من أعظم الابتلاء، لأول مرة، لأول مرة تعز الديمقراطية ويرفع لواؤها وتصان وتكرم لما رفعها أصحاب اللحى. يبقى هذا خير ولا شر؟ تقول لأول، يعني هل لك أن تقول مثلا من فضل الله يا أخي لأول مرة يا أخي أختي منتقبة اللي ترقص، يعني أنت كان عجبك أصحاب العرية يا أخي، كان عجبك يا أخي الراقصة اللي بتظهر لحماء، لكن الحمد لله يا أخي أبدلنا الله بخير منها يا أخي، الحمد لله الراقصة جاء يوم راقصة يا أخي ترقص بحجاب، هذا من فضل الله يا أخي. إيه يعني هز الوسط بس لكن ما في لحم ظاهر ولا في مفاتن يا أخي، الحمد لله. أهي هذه مثل تلك؟ ما الفرق إذن؟ حمدت الله إنه إيه خفي اللحم، خفي اللحم، لكن لم تلتفت أنت إلى عظيم الفتنة بهذا. فانظر المعاني الكبار هي التي تفرق بين الناس بعضهم ببعض، وهذه لها دروس. ولهذا ما تعيشه أمتنا الآن هو درس، لكنها ما زالت في ساحة المعركة، ما زالت في ساحة المعركة، ما زالت الجراحات تسيل، واخد بالك؟ فينظر المنافقون وقد ايه اجتمع عليهم كل شيء، والخوف من هنا وهناك، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا ايه شديدا، والمنافقون ها يقولون ان بيوتنا عورة وما يبي عورة يريدنا الا فرارا، وظنوا انه ان الصحابة سيستأصلون ولا تقوم لهم قائمة، ولكن اذا انكشفت العاقبة قالوا ان معكم، ان كنا معكم، ده والله احنا كنا سلفيين، والله كتاب وسنة فهم سلف الأمة، يعني بس اجتهدنا وشافعي له الكلام في القديم وكلام في الجديد ومش عارف ايه، يعني برضو عايزين تعودوا ائمة يعني كالشافعي في الجديد؟ لا والله لن تكونوا كالشافعي في الجديد، لانكم لم تكونوا كالشافعي في القديم اصلا، انما الشافعي على دين وعلم كان في القديم وعلى دين وعلم كان في الجديد، لم يتعبد الشافعي بدينين، انما هو دين واحد، دين في القديم ودين في الجديد، به فهم المسألة المجتهد فيها. الشافعي لم يجتهد رحمه الله تعالى فأحدث دينا ثم اجتهد فأحدث دينا آخر، إنما أصول الشافعي واحدة في القديم والجديد، لكن كان دليل خفي فظهر، كان دليل ضعيف ضعيفا عنده فصح، أو صحيحا فضعف، وإنما الشافعي واحد أصوله واحدة. وإن الكلام معكم لفي الأصول ليس في النتائج والأحكام، إنما في الأصول. ولهذا ولو عدتم تلبسون لبسة السلفيين، واخد بالك؟ هاتوا بقى ما نقرأ في اللكائي، واخد بالك؟ عشان نمشي نعيش مع الناس دي، هاتوا بقى نقرأ في اللكائي والبربهاري، سيب الكتاب، لست سيبه، تقرأ في ايه؟ تقرأ في ايه؟ ليس منك ولا انت منه، اترك الكتاب. انما اردت به دنيا اترك الكتاب، انما هذا الكتاب منهج يسري، اصول وقواعد تحكم عليك وعلى غيرك. فهذه المعاني كبيرة اخواني، معاني كبيرة يتربى عليها الناس، والمعاني دي لانها كبيرة فكانت عصارة الأحداث الكبيرة. من أجل أن يتعلم المسلمون هذا أخواني كان الثمن إيه؟ كان الثمن إيه؟ كان الثمن مش إن أنت واحد معد واحد يشتمك ولا واحد يقفل في وشك المسجد، لا، كان الثمن دماء تسيل، رقاب تطير، أشلاء تمزق، فما عرفته إلا أخته ببنانه. كيف يفلح قوم خضموا وجه نبيهم؟ فالمعاني الكبار تتعب في سبيلها نفوس، لهذا على حجم الابتلاء يكون المعنى الذي يستقى من هذا. ومنه أنه سبحانه إذا ربها لك أعدائه قيض أسبابا يستوجبون بها الهلاك بغيهم ومبالغتهم في أذى أوليائه فيمحص به أولياءه من ذنوبهم ويكونون من أسباب محق أعداء الله. وذكر سبحانه ذلك في قوله ولا تهنوا ولا تحزنوا، يا سلام، إلى قوله ويمحق الكافرين، فجمع بين تشجيعهم وحسن التعزية، وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إذالة الكفار يعني انتصارهم، فقال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أي ما بالكم تحزنون وتهنون عند هذا وقد مسهم مثله في سبيل الشيطان. سبحان الله. طب هو مسهم ذاك القرح، ولكن الفرق بينكم إيه؟ أن هذا مسكم في سبيل الله وهذا مسهم في سبيل الشيطان. ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم العالم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. واحد لك لا يا شيخ المسألة صعبة أوي، ده بيسبونا ويشتمونا وهم، ادخل كده على النكتات وشوف الدنيا كلها. بالعكس أنت المعافى، لما تدخل على الشبكة العنكبوتية تجد الحمد لله أنت المعافى، وتجد السب والشتم والإيذاء وكذا والتناحر والاختلاف، فأنت يحصل لك ما يحصل له، لكن لك في ذات الله عز وجل من أجل المنهج. أنت لست أنت الذي تسب، إنما الذي يسب منهج السلف الصالح. ففرق بين الأمرين يا شيخ، بالسم قوة شعرين بالكذا وإحنا يعني على قد حالنا، لا، هم تنخلع قلوبهم يحسبون كل صيحة عليه أي شيء، يظنونك جيوشا جرارة، جيوش جرارة. ولهذا إيه القضية الوحيدة اللي بيعالجوها الآن؟ هي قضيتك، لا لهم علاقة بالسلف ولا بالشارع ولا بأصول السلف ولا بكذا، هي القضية إن إحنا كيف نحذر المجتمع منك، لا من صوفية ولا من شيعة ولا من إخوان ولا من أي ولا من جهاد ولا من تكفير. القضية ده أنت إن جلسوا في مجالسهم فأنت أيها المدخلي، اجتمعوا فأنت، إن تكلموا فأنت، ما عندهم إلا أنت. ليه؟ لأنك تمثل بالنسبة لهم إرهابا عظيما، أنت جيوش جرار، أنت مدعوم من الخارج، أنت بتقبض فلوس، أنت بتعمل، أنت بتسيب حد، أنت كذا وكذا، وأنت أصلا جالس في مسجدك، لا عندك مؤتمر واحد في البلد ولا عندك اجتماع واحد في ميدان ولا عندك قناة واحدة بتبث ما تقول، أنت راجل في مسجدك وزادك الكتب، هتفرغ إمتى؟ إنك أنت مع الكتب، ومع ذلك تمثل بالنسبة لهم جيوشا جرار. وإنما أنت الحمد لله بالنسبة لكل ما يقال ما يزيدك إلا يقينا وكأنهم لا يقولون شيئا وكأنهم لا يقولون شيئا. ولهذا نحن بننصح إخواننا بأنه لا ينشغلوا بهذا كله، انشغل بالعلم وتأصيل. واللي يجي معك يتكلم لا تكلم أحدا، إن جاء يتكلم معك قل له هات كتب السلف الأول وتعال نقرأ منها، ما أسمح لك لا تقول لي ولا أقول لك. كل ما تريده على العين وعلى الرأس إن خرج من كتب السلف تجيب لي ابن كتب السلف وتفتح علي منها، غير كذا أنا ما عنديش. طب بس تعال أناظرك، تعال أكلمك، والله ما عنديش وقت. أنا لست بشك من ديني، ديني قد ظهر وبان الحمد لله. دينه ظهر فين؟ عند فلان اللي بتروحوا له؟ لا والله يا أخي أبدا، ديني في المكتبة بتاعتك اللي عندك، والله ديني في اللكاء اللي عندك في الخلال في البربهاري، ديني ما هو عند شيخ ولا كذا ولا كذا، ديني عندي عندك في المكتبة، ديني في مكتبتي بكتبك التي اشتريتها بمالك أنت، ديني عندك في الكتب في المكتبة، افتح أي كتاب من كتب السنة ديني فيه. قال فما بالكم، أي ما بالكم تحزنون وتهنون عند هذا وقد مسهم مثله في سبيل الشيطان. ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة لأنها عرض حاضر، الدنيا كلها عرض، فأن يجعل لك فيها أياما وللأعداء أياما ليبتليك ويبتليهم، فلا تحزن، يقسمها بين أوليائه وأعدائه بخلاف الآخرة فإنها كلها لأوليائه. يا مالك يا مالك يقضي علينا ربك، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يوم واحد. إنكم ماكثون أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قال فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، هذا بالنسبة للعاقبة في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. شوف الحكمة البالغة. إذن الدنيا لما كانت هينة أصلا، لما كانت عابرة، فاقتضت حكمة الله عز وجل ذلك أن تكون بين أولياء وأعداء. ليه؟ ليه؟ ليس لعزة الأعداء على الله ولا لهوان الأولياء على الله، ولكن ليبتلي الله عز وجل ليمحص هذا من ذاك. ثم ذكر حكمة أخرى وهي تمييز المؤمن من المنافق، فيعلمهم علم شهادة مش علم غيب، لأن العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، قدر الله وكتب في اللوح المحفوظ، لكن ما يترتب عليه ثواب وعقاب. متى يكون الثواب والعقاب؟ لما تخلق ويوجد هذا منك. ثم ذكر حكمة أخرى وهي اتخاذه منهم شهداء، وقوله والله لا يحب الظالمين، تنبيه وقوله والله لا يحب الظالمين تنبيه لطيف على أن الذين انخذلوا عن نبي يوم أحد لم يتخذ منهم شهداء لأنه لا يحبهم. ثم ذكر حكمة أخرى وهي تمحص المؤمنين من الذنوب وأيضا من المنافقين. ثم ذكر حكمة أخرى ويمحق الكافرين. ثم أنكر حسبانهم دخول الجنة بدون الجهاد والصبر، وقوله بدون الجهاد والصبر، وقوله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أي ولما يقع منكم فيكون الجزاء على الواقع المعلوم. ثم وبخهم على هزيمتهم من أمر كانوا يتمنونه، ومنها أن هذه الواقعة مقدمة بين يدي موته صلى الله عليه وسلم، والشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة فثبتوا عليها حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه أشيع أن النبي مات
طيب ماذا أنتم صانعون إذا مات؟ أما أقوام فوضعوا أسلحتهم وقالوا ماذا نصنع؟ على ما نقاتل؟ شوف كنا نؤدي الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمن نؤدي الزكاة؟
طيب وقوم قالوا قوموا فقاتلوا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، وقوم قالوا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فكانت هذه مقدمة، ماذا تصنعون لو مات رسول الله؟ هل تتوقف حاجة الجهاد وتوضع السيوف ولا إسلام بعده، أم سيتواصل الأمر؟ دي دروس يا أخوان، دروس مهمة في غاية الأهمية. قال فجعل لهم العاقبة، ثم أخبر أنه جعل لكل نفس أجلا، ثم أخبر أن كثيرا من الأنبياء قتلوا وقتل معهم أتباع لهم كثيرون. شوف ولهذا جاء بعد الآية دي إيه؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل، وبعدين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وفي قراءة قتل معه ربيون كثير، وقتل معهم أتباع لهم كثيرون، فما وهن من بقي منهم أو ما وهنوا عند القتل. والصحيح أنها تتناول الفريقين. ثم أخبر سبحانه يعني فما وهن من بقي منهم أو ما وهنوا عند القتل، لا الذين قتلوا وهنوا عند القتل ولا الذين بقوا وهنوا لما قتل إخوانه. والصحيح أنها تتناول الفريقين. ثم أخبر سبحانه عما استنصر به الأنبياء وأممهم من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم التثبيت للأقدام والنصر على الأعداء. يلا هذا هو سبيل النصر، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا. يبقى أنت عليكم بهذا إذا حصل الابتلاء، عليكم بالدعاء. فقال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا من يقول إيه بقى، لا من يقول ما تقوليش بقى منهاج الأنبياء وكذا. ماذا بعد ذلك؟ سبحان الله العظيم، يعني هان عليهم منهاج الأنبياء حتى لا يقول ماذا بعد، يعني دعني من منهاج الأنبياء، وإنما نريد معاصي. أما أنا الأوان لكم أن تشرعوا المعاصي من أجل نصرة الأمة؟ هتقول برضو منهج الأنبياء إلى متى؟ ولهذا لا يفتح أذنيه قط لمنهج الأنبياء. تأثير الأنبياء يأتيك بالإيه؟ بالأمراء الذين هم وراءهم. طب بالأمس كان حزب كذا يمثل الدعوة السلفية، النهاردة هم أنفسهم من انشق عنه لك إيه ده، هذا ابن ولد عاق للدعوة السلفية. ولد عاق يعني كان بالأمس بار وصار الآن عاق؟ إيه اللي تغير؟ طيب مثل السلفية بالأمس والآن هو يمثل خلفية؟ قال فسألوا من الله مغفرة ذنوبهم وتثبيت أقدامهم ونصرهم لما علموا أنهم إنما يدال عليهم بذنوبهم، وأن الشيطان يستزلهم ويهزمهم بها، وأنها نوعان الذنوب التي استزلهم الشيطان بها، نوعان تقصير في حق أو تجاوز في حد. أي ذنب يا أخوان بيقع كده، يا تقصير في حق وده في الواجبات والأوامر، أو تجاوز في حد ودي منهيات، وأن النصر منوط بالطاعة. من أجل هذا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. يبقى ربنا اغفر لنا ذنوبنا في إيه؟ في تجاوز الحد، وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا هذا تقصير في حق، وإسرافنا في أمرنا هذا تجاوز في حد. ثم علموا أنه سبحانه وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروا على ذلك. سألوه ما هو بيده؟ فوفوا المقامين حقهما، مقام المقتضي وهو التوحيد والالتجاء إليه، ومقام إزالة المانع من النصر وهو الذنوب والإسراف. يا سلام، شوف الدعاء: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ده مقام يا إخواني، مقام إزالة المانع من النصر، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، مقام المقتضي. يا سلام. ثم حذره سبحانه من طاعة العدو، وأنه من فعل ذلك خسر الدارين، وفيها تعريض بمن أطاعه من المنافقين لما انتصروا يوم أحد. ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين وخير الناصرين، فمن والاه فهو المنصور. ثم أخبر أنه سيلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعه من الهجوم عليهم، وذلك بسبب الشرك، وعلى قدر الشرك يكون الرعب. والمؤمن الذي لم يلبس إيمانه بالشرك له الأمن والهدى. ثم أخبر بصدق وعده في النصر، وأنهم لو استمروا على الطاعة لاستمر النصر، ولكن خلعوا عن عصمة الطاعة ففارقتهم النصرة، فصرفهم ابتلاء وتعريفا لهم بعاقبة المعصية. ثم أخبر بعفوه عنهم بعد ذلك. قيل للحسن: كيف عفا وقد سلط عليهم؟ فقال: لولا عفوه لاستأصلهم، ولكن بعفوه دفعهم بعد أن أجمعوا على استئصالهم. شوف، يعني سؤال: عفا وسلط عليه، قال لولا عفوه لاستأصله، ولما سلط عليهم حينا ليستفيد الصحابة من الدرس، وإلا لو عاقبهم العقوبة لاستأصلهم. ثم ذكرهم بحالهم حال الفرار، مصعدين أي جادين في الهرب. طيب نقف عند أول الربع هذا، ثم ذكرهم بحاله. يقول السائل: ما هو حد معاملة المرأة لأقارب الزوج من إخوانه، خاصة أنهم أحيانا تكون تقضي شيئا في البيت وإخوانه موجودين؟ حد المعاملة مع الإخوان، طبعا لا تظهر المرأة أمامهم بأي شيء، وأما أن تخدم زوجها ومعه أخوه بإعداد طعام أو شراب أو شيء، فالأمر في ذلك واسع. المهم ألا تكون هناك خلوة، ولا يكون هناك إظهار لشيء من العورات. هل يجوز للمرأة وضع الكحل والخروج به خارج البيت؟ وهل يجوز لبس الحلي والزينة وتكون الزينة مكشوفة لكل الناس؟ طبعا هذا حرام، لا يجوز وضع الكحل والخروج به خارج البيت وإظهار ذلك، وكذلك إظهار الزينة، هذا لا يجوز. ولكن إن كان هذا وراء حجابها الشرعي، تذهب إلى أختها وهي لابسة حليها وقد جملت نفسها بوضع كحل أو كذا، لا بأس بذلك إذا كان من وراء حجاب وتظهر بذلك أمام أختها، أما أمام الناس فهذا حرام ولا يجوز. هذا السائل يسأل يقول: هل يطلق على الرجل بكر وثيب؟ لا، الرجل ليس بكر ولا ثيب. الله يهديك. نعم، بكر إشارة إلى غشاء البكارة، فإذا فض غشاء البكارة صار ثيبا، لكن الرجل رجل، على الحالين الرجل رجل. نعم، ده وصف، يعني من تزوج سواء رجل ولا امرأة، ثيب الزاني يعني رجل أو امرأة. المؤلف هو اليسر يقول: إذا عقد الرجل ولم يدخل هل له أن يخلو بزوجته وهل له أن يمسها دون الجماع؟ هذه مسائل يحتاط فيها ويضيق فيها، لأنه قد يقع من ذلك محظور وهو الجماع. لكن على كل، هي زوجته إن خلى بها ليس بحرام، ولكن ليعلم أن الرجل إذا خلى بالمرأة، إذا كان عاقدا عليها وخلى بها، فإنه يجب عليه المهر كاملا إذا طلقها قبل الدخول. هذا ثالث يقول: هل للمرأة أن تشترط على زوجها أنه لا ينتقل بها من بلدها؟ نعم لها ذلك. وماذا لو وافق زوج على ذلك ورجع بعد الزواج؟ أمرها إلى السلطان. لو وضعت هذا الشرط ثم خالفه الزوج فلها أن تطالب بالطلاق، والزوج يستجيب لها، إن لم يستجب رفض أمرها إلى السلطان. وإن تفهمت المرأة مع زوجها فالأمر في ذلك واسع، شرط إذا تنازلت عنه جزاه الله خيرا. هل للمرأة، سائل يقول: هل للمرأة أن تشترط ألا يتزوج عليها زوجها؟ ليس لها ذلك، لأنها لا تمنع مشروعا. لكن إن اشترطت هذا الشرط ثم تزوج زوجها عليها، ووافق، إن اشترط هذا الشرط وافق الزوج على ذلك ثم تزوج الزوج، فأيضا أمرها بيدها، ولكن ليس الزوج مطالبا بالوفاء بهذا الشرط، ليس مطالبا بالوفاء بهذا الشرط، لكن أمرها يكون بيدها. طيب، وهذا السائل يسأل يقول: هل المرأة الحائض لها أن تحتجم؟ نعم، من ناحية جهة الجواز هذا جائز، ولكن من ناحية بقى الضرر من عدمه هذا ينظر فيه، يسأل فيه أصحاب الحجامة: هل المرأة إذا كانت حائضة وينزل الدم منها وكذا، هل في زمان الحيض تحتجم أم لا؟ دي حسب المضرة، المفسدة والمصلحة في هذا. نعم، أما من ناحية الجواز فالجائز، لكن الحجامة حتى تكون نافعة نفعا عظيما فإنها لها أوقاتها التي تكون فيها. هذا السائل يسأل يقول: حدث في الأيام الأخيرة تلميع إعلامي كبير لبعض الدعاة السعوديين، ولقد سمعت لا ولا أول مرة خطبة في إذاعة القرآن المصرية التي لا يتكلم فيها أحد الأزهرة، فما رأيكم؟ هذا التلميع له مقاصد، لأن التلميع ده بثمن، التلميع هذا له ثمنه، خذ ثمنه. تلميع الصوفية والأشاعرة، وتنسى أشعرية الأشعري، وصوفية الصوفي، وخلواتية الخلوي أو الخلواتي، ينسى هذا من أجل هذا، ينسى المنهج، يتميع المنهج، فلم يعد فرق بين سني وأشعري وصوفي، فمن قال ذلك فعلى العين وعلى الرأس، من أذاب الفوارق فتحت له الإذاعات، ولكن من قال هذه بدعة وتلك سنة، هذا منهج السلف وهذا منهج الخلف، فلن يسمح له بذلك، فلا يحصل تمكين إلا من أجل هذا الأمر، فالثمن يدفع وهو التميع في دين الله عز وجل وفي المنهج، وإلا فإن هذه الأضواء ثمنها كده، تجد السنية بجوار الأشعري الصوفي، وتجد السنية يمدح الأشعري الصوفي، لكن لن تجد الصوفي الأشعري يمدح السنية السلفي للمنهج، قد يمدح الشخص لكونه تنازل، لكن ما يقول فلان من دعاة جزاهم الله خير من دعاة السلفية وكذا، هذا المنهج المبارك، لا تجد هذا. لكن نعم تجد من يصف فلانا الأزهرية الصوفية بالوسطية، هذا المنهج الوسط، لابد أن نكون تحت لوائه، لابد أن نكون أسرة واحدة كبيرون هذا الرجل الصوفي الأشعري، فلها ثمنها،
فلا تغترن بهذا التلميع فإن وراءه ما وراءه. وأيضا فإن هذا التلميع بين هؤلاء ومن هنا أيضا من هؤلاء الدعاة الذين على منهج واحد في العالم الإسلامي، كل هذا من أجل تكوين جبهة تكون على خلاف طريقة العلماء، فإذا مات العلماء الكبار بقيت هذه الجبهة التي يستقي منها الشباب، وتكون إما في أحضانهم أو أنهم يقيمون عليك الدنيا ولا يقعدونها، إن لم تكن معهم فأنت عليهم. فهذا كل من باب التلميع هنا، تعال هنا ونحن نأتي إلى هناك. نعم.
يقول نريد أن نعرف هل يجوز أي نوع من الرياضة في المسجد مثل الجري والضغط وتمارين البطن، أم فيها مطلوب وممنوع؟ لو كان إنسان يعني من نفسه هو جالس مثلا هيعمل بعض التمارين هو نفسه لياقة يعني هو في المسجد، لا بأس ولا حرج بهذا، لكن مش هنعمل مسابقات في المسجد في هذا. نعم ايه لماذا لكن لو يمشي، لو يريد ان ينشط نفسه يمشي وبيقرأ ويرد وكذا وكذا ما فيش بأس ان شاء الله. نعم. لا هذا ما يليق، مجموعة مع بعضها ليس هذا في ملعبا، مساجد تحترم. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم.